أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. ذكرنا بعضا من آداب السفر في الحديث السابق مما ذكر الإمام النووي في كتابه المجموع، وهذا بعض آخر من آداب السفر. فالسنة إذا خرج المسافر من بيته وأراد ركوب دابته أن يقول بسم الله، فإذا استوى عليها قال الحمد لله، ثم يأتي بالتسبيح والذكر والدعاء الذي ثبت في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، أحاديث عبد الله بن عمر وحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. حديث ابن عمر فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا من سفر إلى سفر خارجا إلى سفر كبر ثلاثا، ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. وإذا ردع قالهن وزاد فيهن آيبون تائبون عابدون لربنا حامد. الحديث رواه الإمام مسلم في صحيح. هذا الحديث مما ينبغي على المسلم أن يحفظه، هذا حديث علي بن أبي طالب أيضا كما سيأتي، وغيرها بين الأحاديث من حفظ شيئا استغنى به وهو مسافر فيقول هذا الذكر العظيم. إذا أراد أنه يركب بيبدأ أي عمل بسم الله، يعني أبدأ بسم الله مستعينا بالله سبحانه وتبارك وتعالى بسم الله. إذا استوى عليه قال الحمد لله الحمد لله، ثم يقول مدى في حديث ابن عمر هنا، وسيأتي شرح حديث علي بن أبي طالب بعده. كان إذا استوى على بعيره خارج إلى سفر كبر ثلاثا، إذا استوى على البعير الله أكبر الله أكبر الله أكبر، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. لاحظ أن هذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم هو في القرآن في سورة الزخرف، ذكره الله عز وجل. بهذا مهم، إذا كان ربنا ذكره في كتابه وذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه، هذا شيء هام جدا أن تقول ما قاله الله عز وجل وما ذكرك به في كتابه، لتستوى على ظهوره ثم تذكر نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقول سبحان الذي سخر لنا هذا. ربنا هو الذي قال ذلك، فنتعلم من القرآن أن نقول هذا الذكر ولا نتركه ولا ننساه. وهنا نقول سبحان ربنا يقول لتستو، الذي سخر لكم الله سبحانه وتبارك وتعالى سخر لكم ذلك من الفلك والأنعام ما تركبون، لتستو على ظهوره وتذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه. هذه نعمة من نعم الله عز وجل، سخر لكم الخيل والبغال والحمير، سخر لكم من بهيمة الأنعام الإبل لتركبوها وجعل هذه الأنعام زينة لكم، وسخر لكم وخلق لكم ما لا تعلمون، خلق الله عز وجل، فتركب الطائرة تركب الباخرة تركب السيارة تركب ما سخره الله عز وجل لك، تستوي على ظهره وتذكر هذا الذي قاله الله سبحانه. سبحان ما أعظمه سبحانه تبارك وتعالى، أنزه الله عز وجل عن أن يشوبه أن يعتريه نقص أو شيء حاش له سبحانه تبارك وتعالى. سبحانه سبحانه أنزه الله عز وجل، وهذه كلمة مصدر وحقيقتها جملة جملة. أصل سبحان تسبيحا تسبيحا، كأنك تقول أسبح أنا الله تسبيحا عظيما، ما أعظم الله سبحانه تبارك وتعالى. سبحان قامت هذه الكلمة مقام قولك تسبيحا ومقام قولك أسبح الله أنزه الله أقدس الله سبحانه، فهو القدوس سبحانه، فهو السبوح سبحانه، فهو الطاهر سبحانه تبارك وتعالى، أقدس ربي سبحانه، عن أن يعتريه نقص أو عيب سبحانه الذي سخر لنا. ما أعظم ربنا سبحانه الذي سخر لنا هذه الأشياء التي لا نطيقها ولا نقدر عليها، أشياء عجيبة سخرها الله سبحانه، هي أقوى من الإنسان. هذه الدواب التي يركبها الإنسان، الجمل أقوى من الإنسان بكثير، يحمل ما لا يقدر الإنسان أن يحمله، فسخر الله عز وجل الجمل للإنسان ليقوده حيث شاء، ولعل الصبي الصغير يأخذ بزمامه ويقوده حيث شاء وينيخه إذا أراد. ولكن ليس معنى ذلك أن الإنسان أقوى منه، الله عز وجل سخر لك ذلك وأنت لا تطيقه. وما كنا له مقرنين، ما كنا له مطيقين، لسنا قرناء له في قوته وفي ما يقدر عليه، ما كنا له مقرنين، لا نقدر عليه إلا أن يقدرنا الله سبحانه تبارك وتعالى. كذلك كلما سخره الله عز وجل لك، الإنسان يركب السيارة ويسيرها كيف يشاء بعدلة القياد، لو أنه كان أمامها وهي تجري داسته وقتلت هذا الإنسان. يركب الطائرة ويسخر الله عز وجل له ما يشاء، لن تطير الطائرة إلا بالاعتماد على الله سبحانه تبارك وتعالى، أنه سخر الرياح طيارة تطلع لفوق اللي طلعها لفوق الريح، قوة الرياح يعمل لها محركة، تعمل هواء تندفع، يحرك لها أشياء، يقول لك الروافع اللي عديل الوراني إذا نزلها لتحت تقوم الطيارة تطلع ديلها لفوق والطيارة تنزل لتحت، الروافع إذا حركها مش عارف إزاي تقوم الهواء ضارب فيها الطيارة تطلع لفوق. إذا الاعتماد طيارة تطلع الطيارة تنزل على الريح الذي سخره الله سبحانه تبارك وتعالى. فالإنسان يتناسى، أنا ركبت الطيار، الإنسان صنع الطائر، الله الذي ألهم الإنسان كيف يصنع هذه الطائرة التي تطير على الرياح التي يسخرها الله سبحانه تبارك وتعالى، فتصعد وتنزل وتحرك يمينا وشمالا وتصل إلى ما يشاء الله سبحانه تبارك وتعالى. قل سبحان الذي سخر لنا، ما أعظم ربنا سبحانه الذي سخر ذلك سبحانه تبارك وتعالى. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، لولا أن قدرنا الله على ذلك ما كنا لذلك مطيقين ولا قادرين عليه، وإنا إلى ربنا لمنقلبون. يبقى بتركب الشيء الذي يوصلك في رحلتك إلى الحج، إلى العمرة، إلى الجهاد، إلى أي سفر من الأسفار، تريد أن تذهب وتريد أن ترجع، فلا تنسى أنك راجع إلى الله عز وجل يوم القيامة. إنا إلى ربنا لمنقلبون. عايز أنقلب إلى بلدي وإلى أهلي وإلى مالي، لك ذلك إن شاء الله سبحانه وتبارك وتعالى، ولكن لا تنسى أنك راجع في سفرك الأكبر إلى ربك سبحانه وتبارك وتعالى الذي يذكرك بذلك، كما قال وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. أنت تزود الحج بالطعام وبالشراب وبالنفقة، وخير الزاد التقوى في سفرك العظيم إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى إلى يوم القيامة إلى الجنة، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهلها. كذلك لما يذكرنا الله عز وجل بما أنزل علينا من السماء من نعم، أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، يذكرنا ما هو أفضل من ذلك، استخدم هذا الذي نزله الله عز وجل عليه، البس اللباس الذي جعله الله عز وجل كزينة وتجمل به واستر عورتك، ولكن لا تنسى أن أجمل ما تتزين به لباس التقوى، ولباس التقوى ذلك خير، هذا أخير ما يتزين به الإنسان. في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الذي سخر لنا هذا ما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى. المسافر دعوته مستجابة، أحد الثلاثة الذين يستجيب الله عز وجل لهم المسافر، كما ذكرنا قبل ذلك في الصائم يستجيب الله عز وجل، كذلك دعوة الأب لابنه أو الوالد لولده أو على ولده مما يستجيبه الله عز وجل. فهنا في السفر دعاء المسافر يستجيبه الله سبحانه، فتسأل أعظم الأشياء، اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى. البر اسم جامع لجميع خصال الخير، ما يحبه الله عز وجل ويرضاه، فتطلب من الله عز وجل أن يرزقك البر، فإذا اجتمع البر مع التقوى صار البر يجمع كل الأوامر وكل ما يحبه الله عز وجل أن تأتيها، والتقوى يجمع كل ما تتقيه ونهى الله عز وجل عنه من حرام ومكروه. كأنك تقول: يا ربي أسألك أن آتي جميع صفات البر والخير التي أمرتني بها، وأن أتقي وأجتنب كل ما نهيتني عنه. أسألك في سفرنا هذا البر والتقوى، ومن العمل ما ترضى، ومن العمل ما ترضى، ما يرضي ربنا سبحانه تبارك وتعالى ويرضى عنا به. اللهم هون علينا سفرنا هذا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: السفر قطعة من العذاب، فتسأل ربك أن يهون هذا السفر. واطوي عنا بعده، سهله يسره، اطوي البعد البعيد، سهله اجعله قريبا ويسير، اطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر، الصاحب المصاحب، والله يصحبك في سفرك وفي إقامتك وفي كل وقت، الله مع عباده سبحانه تبارك وتعالى. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، الله يراقبهم ويشاهدهم ويحفظهم ويكلأهم سبحانه تبارك وتعالى. تقول أنت الصاحب، كأنك تطلب من الله عز وجل الحفظ والإعان، أنت الحافظ وأنت المعين على هذا السفر وأنت الذي ترعانا. فالأصل في الصاحب الملازم. فكأنك تقول: يا ربي أنا معتمد عليك، أنا متوكل عليك، أنت الصاحب، يعني أسألك مصاحبتي بعونك، بحفظك، بكلاءتك، بحراستك، أن تكون معي. تطلب من الله عز وجل أنت الصاحب، فينبه بهذا القول على الاعتماد على الله عز وجل والاكتفاء به، يعني أنا أكتفي بك يا ربي عن أي صاحب ومصاحب، أنت الصاحب الحقيقي. والخليفة في الأهل، الخليفة، خليفتك من يقوم مقامك، هذا الخليفة بيخلفك. فكأنك تقول: يا ربي أنا متوكل عليك، فأنت مصاحبي في سفري وأنت ترعى أهلي وولدي. فهذا معنى الخليفة، تخلفني في أهلي، أنا وأنا مع أهلي لا أملك لهم شيء، ولكن أنت تملك لي ولهم كل شيء، فأنت الخليفة في الأهل. وكأنك تقول في ذلك: أنت الذي أرجوه، وأنت الذي أعتمد عليه في سفري، وأنت الذي تعين أهلي في حضرهم وإقامتهم، وأنت تحفظني في سفري وتحفظني في غيبتي في أهلي، أن تلم شعثهم وتداوي سقمهم وتحفظ عليهم دينهم وأماناتهم. أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء، من وعثاء السفر. وعثاء السفر كأنه مشقة السفر، يعني المشقة في السفر. وأصل الوعث الرمل، الرمل، والسير في الرمل صعب جدا. شوف لما تمشي على شاطئ البحر جوه الرملة وانت ماشي، المشي شديد صعب. فهذا الأصل إنه المكان الوعث، المكان الرخو اللين الذي تغوص فيه الأقدام، تغوص. فإذا مشيت في مكان كهذا شق عليك، خاصة إذا كان بعيدا، بخلاف فتمشي على أرض أسفلت مشي سهل عليها. فكأنك تقول: يا ربي أعوذ بك من السفر الذي فيه مشقة والذي فيه تعب وعناء والذي فيه وعثاء. هذا معنى وعثاء السفر. من وعثاء السفر وكآبة المنظر، كآبة المنظر، والمنظر الشيء الذي أنظر إليه فأكتئب. وأصل الكآبة تعب قلب الإنسان، يكتئب، يتغير قلبه، تتغير نفسه بما يؤذيه، شيء الذي يؤذيه. فكأنك تقول: يا ربي لا تجعل شيئا يؤذيني، ولا أنظر إلى شيء يؤذيني، لا في سفري ولا حين أرجع إلى أهلي ولا إلى مالي، احفظ هذا كله بما ترضى به وبما ترضاه لي. يبقى هنا الكآبة تغير النفس، يبقى أعوذ بك من كآبة المنظر وسوء المنقلب، الرجوع، المرجع إلى الأهل. يعني أتعوذ بالله أن يسيئني في أهلي، أرجع لهم مرضى، تعبانين، أو شيء نقص منهم أو كذا، هذا سوء المنقلب في المال والأهل. وإذا رجع قال ذلك أيضا صلوات الله وسلامه عليه، بالذكر في الرجوع: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى، ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا، واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعتاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في الأهل في المال والأهل. آيبون تائبون عابدون لربنا حاملون. آيبون رجعون، تائبون كما رجعنا في سفر الدنيا كذلك نرجع إلى ربنا سبحانه بالتوبة. آيبون تائبون لربنا عابدون ربنا في ذهابنا وإيابنا، نعم لربنا حاملون. نحمد الله سبحانه وتبارك وتعالى. أيضا في حديث رواه مسلم عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر يتعوذ من وعثاء السفر وكآبة المنقلب والحور بعد الكون. في رواية والحور بعد الكور، الحور بعد الكور والمعنى واحد. يتعوذ بالله أن يقول اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب والحور بعد الكور ودعوة المظلوم وسوء المنظر في الأهل والمال. مهم جدا أن احنا نحفظ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ونفهم معناه. فهم المعنى وأنت بتدعو تستريح بالدعاء. قاله النبي صلى الله عليه وسلم أقول كما قال، فأقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم ويستجيب الله بفضله وبرحمته سبحانه وتبارك وتعالى. تتعوذ بالله من كآبة المنقلب، ذكرنا معناها أن المنظر الكئيب إذا رجعت إلى أهلك ومالك، فكأنك تدعو ربك أن يجعل رجوعك إليهم فيه السرور والفرح بأن يجدوك وأن تجدهم وتجد الأشياء على ما يسرك. والحور بعد الكور، الحور الفك، الشيء المفكوك محلول. الكور الشيء الملفوف، هنا كور العمام، كور العمام ملفوف العمام، حور تفكت العمام. فكأنك تقول يا رب اجمع علي أهلي ومالي، اجمع علي ما أحبه، ما تفكهوش ما تحلهوش، ما رجعش الدنيا مبحترة مبعصرة لا أجدها. فهو الكور من التكوير، وهو الكون كينونة أنه كائن، كائن عكسه أنه غير كائن، يبقى معدوم. يبقى كأنك تتعوذ بالله من أن ترجع تجد الأشياء اللي انت لمتها وجمعتها لها متبحترة ومحلولة ومفكوكة فيؤذيك ذلك. أعوذ بالله من الحور بعد الكور أو بعد الكون. ودعوة المظلوم، دعوة المظلوم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. دعوة المظلوم تصعد إلى السماء كالشرر، كالشرر دعوة المظلوم ولو كان فارغا ولو كان كافرا. دعوة المظلوم، فكان يتعوذ النبي صلى الله عليه وسلم بالله من دعوة المظلوم. طيب أتعوذ بالله من دعوة المظلوم، مظلوم من اللي ظلمه؟ حد تاني اللي ظلمه؟ كأنه يقول أعوذ بك أن أظلم أحدا فأستحق الدعاء بسبب ظلمي، فكأن رجع الأمر يا رب احفظني ألا أظلم أحدا. وسوء المنظر في الأهل والمال هو معنى سوء المنقلب، وهنا المنظر النظر، إن أنظر إلى شيء يسوءني. حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، هذا في صحيح البخاري أو هذا الحديث في سنن أبي داود، حديث علي بن أبي طالب قال علي بن ربيعة شهدت علي بن أبي طالب رضي الله عنه أتي بذابة ليركبها. حديث علي رواه أبو داود والترمذي. فيه أتي بدابة ليركبها فلما وضع علي له في الركاب قال بسم الله. الركاب المكان موضع القدم الحديدة اللي بحط فيها رجله عشان يركب فوق الدابة. فلما استوى على ظهرها قال الحمد لله. يبقى البدء دائما بسم الله، وأنت بتبتدي تركب استويت وقعدت تحمد الله عز وجل أنك استويت، ثم تقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ثم قال الحمد لله 3 مرات، يعني بعد ما تلا هذه الآية قال الحمد لله الحمد لله الحمد لله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ثم ضحك علي قال ذلك. قيل يا أمير المؤمنين من أي شيء ضحكت؟ قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل كما فعلت ثم ضحك صلوات الله وسلامه عليه. فقلت يا رسول الله من أي شيء ضحكت؟ قال إن ربي سبحانه يعجب من عبده إذا قال اغفر لي ذنوبي، يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيري. يعجب ربك سبحانه تبارك وتعالى. وكأن هذا فيها المدح للعبد، أن الله أعجبه ذلك من عبده، أنه يقول للرب سبحانه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فالله يقول علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر الذنب، قد غفرت لعبدي فيغفر لعبده سبحانه. يبقى هنا يعجب ربك سبحانه تبارك وتعالى لعبده، كأنه يمدحه على ذلك بأن يعلم العبد يقول إن رب ما فيش حد يغفر الذنوب إلا أنت، مين هيغفر لي يا ربي؟ ربنا يعجبه ذلك ويعجب لعبده فيغفر له سبحانه تبارك وتعالى. من الأداب يستحب أن يرافق في سفره جماعة، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحدة، حديث رواه البخاري. فالمستحب إن الإنسان يكون معه جماعة، ركب طيارة طيارة فيها جماعة من الناس، ركب سيارة أتوبيس فيه جماعة من الناس، لكن إنه يسير يركب سيارة وحده سافر فيها هنا لا يستحب، وخاصة إذا كان في الليل، وخاصة إذا كان سفرا طويلا يأخذ أياما، فهنا الأفضل يكون الإنسان معه من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وأيضا إن من يحادثه ويذكره بالله سبحانه وتبارك وتعالى. الإنسان لو يعلم ما في الوحدة إنه يكون هنا ذكر الليل، ذكر إن كان النهار كذلك، قد يكون في الطريق، قد يجي على طريق في قطاع طريق في الطريق فيؤذون هذا الإنسان فيه، قد تتعطل دابته فينزل يستشعر بالخوف في المكان اللي هو فيه، خاصة إذا كان في الليل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلمه ما أعلمه، أطلعه الله سبحانه تبارك وتعالى على أشياء، كأن الطريق بالليل وخاصة في السفر وخاصة في المكان الموحش فيه أشياء، أنت قد ترى أشياء وأشياء أخرى تخفى عليك لا تراها أنت، فترى أمامك أناسا فيهم أشرار وفيهم أتقياء، وقد لا ترى أشياء أخرى أنت لا تدري، من دواب وهوام في الأرض، من جان في هذا الطريق. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو الإنسان يعلم ما يكون في هذا الطريق ما كانش يسير وحده، خاصة إذا كان في الليل وفي مكان موحش وفي مكان مسافر فيه، فالأفضل أن يكون معه أحد لعله إذا حدثه شيء يقوم الإنسان ينتبه إن هذا الشيء إيه هذا الشيء الذي يحدثه. شفنا في قصة أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وهو جايين من الحبشة في طريق وفد الأشعريين، كان فيهم أبو موسى الأشعري رضي الله تبارك وتعالى عنه، وركبين المركب وهم بالليل وسمعوا مناديا ينادي عليهم، هنا جند من جند الله سبحانه وتعالى، خلق من خلق الله سبحانه، ينادي عليهم يا أهل السفينة قفوا أخبركم، قفوا أخبركم. أهل السفينة حيقفوا فين في الليل؟ والسفاين سفينة زمان ما كانش فيها أشياء إنه حيأمن على نفسه لو وقف في الطريق، خافوا مرة اثنين ثلاثة، الآخر قالوا أخبر إن كنت مخبرا، خلصنا بقى عايز تقول إيه؟ سمعين صوت مش شايفين أحد في الطريق، فيقول لهم إنه من عطش نفسه لله عز وجل في يوم شديد حره إلا غفر الله له أو إلا قبل الله عز وجل منه ذلك أو أرواه الله يوم العطش الأكبر. هنا جند من جند الله، يا ترى ملك هذا ولا جن هذا الذي ناداهم؟ أبو موسى أخبر في هذا الأثر الصحيح عنه أنهم سمعوا من ينادي، الذي يعطش نفسه يعني يصوم في يوم شديد الحر، فالله عز وجل كتب على نفسه أنه يروي هذا الإنسان في يوم العطش الأكبر في يوم القيامة. طيب هذا جند لم يراه، والنبي صلى الله عليه وسلم يرى ما لا نرى صلى الله عليه وسلم، ويخبرنا إن ما تسرش لوحدك بالليل وخاصة إذا كان في طريق موحش، خلق من خلق الله، يا ترى في جان في شياطين في هذا؟ يقول لك لما تسافر في مثل ذلك يكون معك أحد، يكون معك رفقة. فقال الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب، كذا قال صلى الله عليه وسلم، الراكب شيطان، كأن الإنسان وحده ممكن الشيطان يضحك عليه فيؤذي هذا الإنسان أو يجعله يؤذي أحدا آخر، والراكبان شيطانان، كأن إنسان مع آخر إذا لم يكن عندهما الصلاح والتقوى يمكن واحد يوزي الثاني تعالى نعمل كذا، والثاني يلاقي هذا غالب ينفذ العيب، لكن الثلاثة لا، الثلاثة ركب، قال والثلاثة ركبة، لو إنسان أراد يعمل شيء الآخر يأمر المعروف يجد من يعينه على ذلك، لكن الواحد مع الواحد لعل أحد اثنين يغلب الآخر فيجعله يطاوعه في الفساد. فكأن المقصد هنا إن طالما إن في سفر ممكن يكون معك ركاب هذا أفضل، تركب مشروع، تركب أتوبيس، تركب طائرة، فيكون معك مجموعة من الناس، هذا أفضل من إنك تسير وحدك، تركب على سيارة وإنت وحدك في هذا الطريق مع مجموعة، أفضل من أن تكون وحدك. حديث الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب، رواه أبو داود وصححه الشيخ أو حسن الشيخ الألباني. ينبغي أن يسير مع الناس ولا ينفرد بطريق الإنسان اللي في مكان، وخاصة إذا نزلوا كم سيرين بالبر طريق بري ونزلوا في طريق استريحوا ساعة استريحوا كذا، ما يجيش إنسان لوحده وينفرد ويروح لمكان بعيد وهو لا يدري لعله يرجع إلى العربية مشهد ما سبته. فهنا إذا كان يكون مجموعات مع بعض بحيث يرجعون مع بعض ومحدش يضل السبيل. يستحب أن يؤمر الرفقة على أنفسهم أفضلهم وأجودهم رأيا ويطيعوه، إذا كان مجموعة في سفر فهذا المستحب، بل ذهب بعض أهل العلم إلى الوجوب لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم، فليؤمروا أحدهم، يبقى يجعلون عليهم واحدا أميرا عليهم في الطريق. هذا الإنسان الذي يكون أميرا عليهم شروطه إيه؟ يختاره كان أتوبيس طالعين في رحلة، مش ممكن كل واحد يبقى قائد الأتوبيس، لا بد يكون في النهاية واحد يتسمع كلامه، الجميع يسمعون كلامه في أمور الرحلة، في تنظيم الرحلة وهم رايحين، في إمتى نطلع إمتى نقعد إمتى ننزل الغداء إمتى نستريح. يبقى هذا الإنسان زي ما يقول لنا ابن الحاج في المدخل يشترط أن يكون أفضلهم، أفضل هؤلاء المجموعة أفضلهم علما وصلاحا وعقلا ورأيا، ورأيا يبقى هنا أفضل الموجودين في العلم وفي الصلاح وفي الرأي وفي العقل. إذا جمع هذه الأشياء هذا إنسان كامل، فهذا الذي يصلح أن يكون قائدا لهذه الرحلة في الطريق. فإذا عدم بعضها ما فيش في الرحلة اللي يجتمع له هذه الصفات، يبقى يشوفه الإنسان صاحب الرأي، صاحب الرأي يعني صاحب العقل الراجح اللي فيهم اللي له خبرة بهذه الطريق، سافر قبل كده كذا مرة، عارف الطريق، عارف فين الاستراحة الكويسة اللي ممكن ينزلوا فيها، أي الوقت اللي ممكن يسيرون فيه، يبقى صاحب رأي وعقل، هذا أفضل من يقود الرحلة إذا لم يجتمع فيه الأمور الأربعة اللي ذكرها العلماء. إذا أمر واحدا منهم يلزمهم أن يطيعوا، يلزمهم الطاعة، والطاعة زي ما بنذكر أنه في أمور السفر في أمر المصاحبة في السفر، لكن الطاعة في أنه يقول أنه لما توصلوا هناك من يعتمر ومن ما يعتمرش، ملوش هذا شيء، مسافرين لرحلة لله سبحانه وتبارك وتعالى، إمتى تؤدي العمرة أنت وإمتى تؤدي العمرة أنت مش بتاعته لي، لما يوصلوا هناك هذا أمر كل إنسان يتخير الوقت المناسب له أنه يأتي بالعمرة، لكن تنظيم أمور السفر لابد من الطاعة، طالما أنهم أمروا واحدا منهم عليهم يبقى لابد من طاعته. يبقى التأمير هذا مستحب أو واجب؟ أمروا يبقى يجب الطاعة الآن لهذا الأمير في شؤون الرحلة. هنمشي الساعة 7 يبقى الساعة 7 يكونوا موجودين كلهم، مش واحد يتأخر الساعة 8 الساعة 9 ويعطل الجميع، وأحيانا البعض يعملها كنوع من الفكاهة والمداعبة يفعل هذا، هذا خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، أمركم أن تؤمر واحدا منهم فإذا أمرتموه فعليه أن عليكم أن تطيعوا. حديث إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم، رواه أبو داود وقال الألباني حسن صحيح. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الصحابة أربعة، يعني رفقاء في سفر وفي غير الأصحاب يصطحبون مع بعض في ذهاب في مجيء، خير ما يكون أربعة. الخيرية هنا كان الواحد فيه خير والإثنان فيهما خير والثلاثة كذلك، أمال الراكب شيطان، هنا لا يقصد أن كل راكب يكون شيطانا، كأنه يقصد الراكب إذا كان وحده وخاصة في مكان قد تغلبه شهوته قد تغلبه شبهة قد يغلبه طمع، في هذا المكان يقوم الشيطان يضحك عليه، صار هو كالشيطان في المعصية، كأنه في هذه الحالة فقط، لكن مش على طول أن يكون الراكب يكون شيطانا. الراكبان شيطانان في هذه الحالة إذا غلبتهما المعصية وغلبهما الشيطان كل منهما يحرض الآخر على معصية الله عز وجل، لكن لما نقول إنه خير الصحابة أربعة معنى الأربعة لما يختلفوا حيشير يشير بعضهم على بعض، يقوم المجموعة الأغلب تنفذ رأيها على الواحد وهكذا، مش هتعدم منهم عقلا وكمال عقل ورأي وحلم وتقوى، يقوم ينصح بعضهم بعضا بالشيء، فقال خير الصحابة أربعة. وخير طب هنا خير الصحابة أربعة يبقى الخمسة؟ لا لا لا، كأنه يقول هذا في القلة، هذا في القلة، يعني أقل ما يجتمع فيهم الخيرية إذا كانوا أربعة، وإن كان الواحد يكون فيه خير والإثنان فيهما خير، لكن إذا كانوا أربعة الخير يكون أقرب للكمال. خير السرايا 400، يبقى إذا كان غزوة من الغزوات وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبعث فيها، فكان 400 من أكمل الأعداد اللي يعينه الله سبحانه وتبارك وتعالى. طيب 500 ما هوش؟ لا، كأنه بيذكر إن الجمع هنا لهذا العدد فما فوق، فما أكثر من ذلك، فإن كان أكثر من ذلك فخير أيضا. وخير الجيوش 4000، 4000 يعني إذا وجد 4000 رجل مؤمن في جيش من الجيوش، هؤلاء يستحقون أن ينصرهم الله إذا أخذوا بأسباب النصر. فمن خير الجيوش 4000. طب 5000 و6000؟ لا شك إذا 4000 خير، 5 أخير منهم. قال صلى الله عليه وسلم: ولن يغلب 12000 من قلة. 12000 من المؤمنين لا يغلبون من قلة. المعنى إذا قلنا 4000 خير الجيوش، يبقى 12000 هذا من خير وخير، لا يغلبون من قلة. قلنا لا يغلبون بس ولا قيد؟ قيد صلى الله عليه وسلم. لا يغلب 12000 من قلة. لما ننظر لهذا الحديث مع ما جاء من أحاديث أخرى ومع القرآن، معنى هذا الحديث إن والله إذا كان جيش من المؤمنين قد أحسن التدريب والتقوي وطاعة الله سبحانه، وأخذوا بالأسباب التي أمر الله عز وجل بها، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، وأخذوا بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى على ذلك هذا جيش يستحق أن ينصره الله سبحانه وتبارك وتعالى. إذا قاوم جيشا مثله أو قاوم جيشا ضعفه، ليه؟ لأن الله عز وجل ذكر في البداية للمؤمنين أمرهم أن يواجه 11، يبقى هنا إذا كانوا 10 الله عز وجل وعدهم بأنهم ممكن يغلبون 100، 20 يغلبوا 200، 100 يغلبوا 1000. لكن لما ضعف أمرهم قال: اليوم الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، وعلم أن فيكم ضعفا، وعلم أن فيكم ضعفاء، علم فيهم الضعف وفيهم الضعف وفيهم الضعفاء. طيب الأمر إيه؟ يكن منكم 20، يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، ويكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله. يبقى صار الأمر إلى أن الواحد ممكن يواجه واحدا، ممكن يواجه 2، ممكن يواجه ذلك، ويثبته الله عز وجل. فنسق الأمر بالمصابرة 10 للـ100، نسخ الوجوب وصار إنه جائز إنه يواجهون 100، ويجوز أن هم يهربون منهم إلى المؤمنين ليتقووا بهم على هؤلاء. يبقى صار 12000 إذا واجهوا 200000 مش مطلوب منهم أن هم يبقوا، مش مطلوب، ولكن لو أنهم ثبتوا فالله عز وجل يقويهم. لكن الآية محكمة في إنه الواحد يصابر 2 بس، مش أكثر من ذلك. لكن المعنى من كلام النبي صلى الله عليه وسلم إن 12000 هذا عدد كافي، هذا عدد قوي لمواجهة ضعف هذا العدد. إذا أعدوا العدة، أعدوا أسلحة توازي أسلحة أعدائهم، هؤلاء معهم الصبر ومعهم الإيمان، فلن يغلب 12000 من قلة. طب تغلبوا، يقول لك دور بقى تغلبتوا ليه؟ دور في سبب تاني غير القلة، إن أنتوا عدد قليل، أنتوا عدد كثير، في سبب آخر وراء ذلك أنكم غلبتم بسببه، إما ضعف الإيمان، هذا شيء، ضعف الإعداد ما استعدتوش كويس، ضعف العدد والأسلحة معكمش عدد والأسلحة، جيش الأعداء أكثر منكم بكثير، يبقى على ذلك هنا العدد بتاعكم عدد ليس بقليل. ولكن إذا هزمتم مش بسبب القلة، إنما بأسباب أخرى غير القلة. فليس المعنى إنه إذا وجد 12000 من المسلمين في أي مكان يجب عليهم جهاد الابتداء وأن يذهبوا فيجاهدوا ويقاتلوا حتى لو كان أعداد أعدائهم 100000 و200000 ومليون، يوم 12000 يلزمهم ذلك؟ لا، ما قالش الحديث هذا شيء، لكن بيتكلم عن شيء واحد فقط، إن هذا العدد عدد كثير، هذا عدد كثير، لو أنهم أخذوا بالأسباب فالله عز وجل ينصرهم. فإذا هزموا فلن تكون القلة هي السبب، إنما السبب أشياء أخرى، أنهم لم يأخذوا بأسباب النصر فهزموا بسبب ذلك. يستحب السرى في آخر الليل، يستحب السرى إذا كان الإنسان بيمشي ومخير بين نسير بالسيارة بالليل ولا بالنهار، الليل أفضل. الليل أفضل ليه؟ قال لنا في حديث أنس بن مالك رواه أبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالدلجة، فإن الأرض تطوى بالليل، فإن الأرض تطوى بالليل. بالنهار الأرض زحمة والأرض صعب المرور فيها، بالليل الأرض فاضية، أكثر ناس نايمين، الأرض أمام فسيحة فاضية، فيسرع أكثر. زائد شيء آخر من أمور الغيب، النبي صلى الله عليه وسلم يقول الأرض تطوى بالليل، تطوى بالليل، الله عز وجل يسهل فيها ويسرع فيها بما علمه الله سبحانه وتبارك وتعالى. طب هل المعنى إن إذا كنت بسير وسوق بالنهار امشي على 50-60 كيلو، إذا كان في الليل امشي على 300 كيلو؟ ما قالش هذا شيء، لم يقل هذا شيء صلى الله وسلامه عليه. ليس المعنى نخذ راحتك بالليل طير وإهلك الناس اللي معك، لا، تلتزم بأداب المرور وبأداب السير وبقواعد السير، وبيقول لك إن ربنا سيعينك وأنت تسير، فالله يطوي لك الأرض بالليل. كيف؟ هذا أمر الله عز وجل، يطوي بما يشاء سبحانه، ولكن كأنه بالليل أسهل من النهار. يسن مساعدة الرفيق وإعانته، لقوله صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. الإنسان الذي يتعامل مع الله سبحانه وتبارك وتعالى يستريح راحة عظيمة جدا. المعاملة مع الله سبحانه وتبارك وتعالى، لما تجي تدفع الصدقة لإنسان تعطيه وأنت تنظر إلى خذ يا فلان الصدقة اللي أنا بديها لك، وبعدين فلان هذا عمل فيك مقلب في يوم الأيام، تقوم شوف اللي بديله صدقة عمل فيه إيه، كأنك نظرت إن الصدقة أنت اشتريته بها، بهذه الصدقة نظرت لنفسك ولما دفعته. لكن لو أنك أخفيت حتى عن نفسك، أعطيت الصدقة ونسيت هذه الصدقة، تنسيتها، عمل في حالة في يوم الأيام يعمل، أنا هذه الصدقة أعطيتها لله عز وجل، تنزل من الله عز وجل بموضع قبل أن تنزل في يد الفقير. إذا أنت تعطي لله عز وجل تستريح، مش هتقعد تتعب نفسك بقى ليل نهار شوف بديهم ويعمل فيها ايش فرد الجميل وجزاء الإحسان، وتقعد تتكلم كثيرا تتعب نفسك في ذلك. فإذا أعنت رفيقك في الطريق، قدم المعروف ابتغاء وجه الله سبحانه تبارك وتعالى، ولا تنظر حيعمل لك هو ايه. انت في الطريق اهديت اليه شيئا، وبعدين هو في الطريق جاب اشياء وبخل عليك وما ادكش حاجه، فانا اعطيله ما ادانيش هنا. لا تنظر الى ذلك، ولكن انظر الى ان اليد العليا خير من اليد السفلى. اليد العليا، اليد المعطيه، اليد التي تعطي اعلى واخير من اليد السفلى. يبقى انت تستريح اذا كانت المعامله مع الله وتناسيت البشر، ان هؤلاء انا بفعل لله عز وجل، رد وما ردوش لم انظر اليهم والى افعالهم. ليه؟ لانك تنتظر العون من الله عز وجل. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فإذا أنت أعنت إنسانا في شيء، لا تنتظر من هذا الإنسان المعاونة، ولكن انتظر من الله سبحانه وتعالى، يسخر لك ما يشاء سبحانه تبارك وتعالى. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، رواه مسلم. وفي الصحيحين: كل معروف صدقة. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ جاء رجل على راحلة له فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان معه فضل زاد فليعد به على من لا زاد معه. فذكر من أصناف المال ما ذكر، حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل. حديث رواه مسلم. في الحضر يقول لك ذلك، في السفر من باب أولى، إذا قال ذلك صلى الله عليه وسلم ومعه مجموعة من أصحابه، وفجأة دا واحد غريب والراحلة بتاعته انقطعت، حيسافر إزاي؟ فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له. اللي معاه ظهر زايد عنه، عنده جمالين، واحد محتاجه والتاني مش محتاجه، فليعد بها. فإذا بالصحابة ينظرون لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، اللي معاه حاجة زايدة كأنه غيره أولى بها من هذا الإنسان، فيتعود الإنسان أن يعين غيره في الطريق وغيره. أيضا في حديث لجابر بن عبد الله رضي الله عنه قال إنه أراد أن يغزو، فقال يا معشر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قال: يا معشر المهاجرين والأنصار، إن من إخوانكم قوما ليس لهم مال ولا عشيرة، فليضم أحدكم إليه الرجلين والثلاثة، قال فما لأحد من ظهر يحمله إلا عقبة يعني كعقبة أحدكم، فضممت إلي اثنين أو ثلاثة، ما لي إلا عقبة كعقبة أحده من جملي. شوف هنا الإيثار، الإيثار يعني هل مطلوب منه صاحب الجمل إنه يقطع المسافة زيه زي غيره؟ ما طلبش منهم ذلك، ولكن أمرهم صلى الله عليه وسلم أن يعينوا، ضم إليك واحد. هم أدبهم لما ضم إلي واحد واثنين أنا حركب أكثر الطريق، لا، يبقى الجمل بتاعي إحنا الثلاثة، إحنا الثلاثة مع بعض. فإذا به في الرحلة معه اثنان، قال ما لي إلا كعقبة أحدهم. العقبة التعاقب، يعني أنا أركب شوية وبعدين أنزل، الثاني يركب شوية وأنزل والثالث، وهكذا. فكانوا يتعاقبون على الجمل كأن جابر بن عبد الله ركب ثلث المسافة فقط، ثلثين المسافة مشى على رجليه، صاحبه ركب الثلث، الثالث ركب الثلث. انظروا إلى الإيثار هذا في هذه المرة. في مرة أخرى كانوا الستة يتعاقبون أو يعتقبون على البعير، ستة. يبقى هنا في 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 غزوة من الغزوات، في غزوة العسرة، ركبوا فكان الواحد منهم سدس المسافة فقط، وكانت هذه الغزوة إلى الشام، غزوة بعيدة جدا. خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم كل ستة يعتقبون على بعير، فهنا الواحد يركب سدس المسافة، خمس أسداس المسافة ماشيها على رجله وهو صاحب الجمل، وهو صاحب الجمل. هذا الإيثار. يستحب لكبير الركب أن يسير في آخره، وإلا فليتعهد آخره فيحمل المنقطع أو يعينهم. هنا أن يسير في آخره، إذا كان الحكاية سير وهم ماشيين في الطريق، إذا كانت ركوبة يبقى يخلي آخر واحد يركب، هو هذا اللي هو قائد الرحلة أو المسؤول عن هذه الرحلة، يبقى آخر من يطمئن أن جميع من معه ركبه يركب في النهاية. في أثناء الطريق يتفقد الناس الذين معهم، محتاجين لحاجة، حد منهم فقد شيء، حد منهم ضاع منه شيء، يكون معهم حتى لا يضيع بعضهم أو تضيع أمتعته. فإذا كانوا في الطريق حتى لا يطمع فيهم أحد أو يتعرض للصوص ونحو ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. عن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلف في المسير. شوفوا هذا النبي صلى الله عليه وسلم يتخلف في المسير فيزجي الضعيف ويردف ويدعو له. شوف كرم النبي صلى الله عليه وسلم، كان في الطريق مسافرين يكون هو في الآخر عليه الصلاة والسلام، كان يتخلف في المسير فيزجي الضعيف، يدفع صلاة الله عليه وسلم. والإزجاء الدفع برفق، يدفع يعينه في الركوب ويعينه في المشي إذا كان ضعيفا، ويردفه يقوم لو حد معهوش يغدو وراء على الجمل صلى الله عليه وسلم، يردفه وكمان يدعو له. يبقى هو اللي بيعمل معروف وهو كمان اللي بيدعو صلوات الله وسلامه عليه. العادة من أن تفعل معروف تنتظر اللي عملته المعروف يدعو لك، أما النبي صلى الله عليه وسلم فكان يصنع به المعروف وكان يدعو لهم صلوات الله وسلامه عليه. ينبغي له أن يستعمل الرفق وحسن الخلق مع الغلام والحمال والسائل وغيرهم، وتجنب المخاصمة والمخاشنة ومزاحمة الناس في الطرق وموارد الماء إذا أمكنه. الأدب، الآداب في السير. الإنسان المسافر وإنت في طريقك وإنت راكب الطيارة راكب السيارة وإنت نازل في الفندق وإنت إنسان بيخدمك يشلك حاجة ينظف لك حاجة يعمل لك حاجة، تتعلم حسن الخلق مع جميع الناس، لا تسخر من أحد، لا تستهزئ بأحد. وأحيانا في الرحلات لما مجموعة يبقوا مع بعضهم يقوم واحد يستظرف يحب يضحك الباقيين، يقوم يلاقي الشيال جاي يشيل يتريق عليه بكلمة، يقول حاجة تضحك الموجودين. هذا إنسان زيك زي يمكن يكون هو أحسن منك عند الله سبحانه وتبارك وتعالى، لا داعي للاستظراف، حد يستظرف نفسه كده ويقعد يضحك على الناس ويسخر الناس. أما تنزل تشتري من أهل مكة ولا من أهل المدينة، اعلم أن هذا المكان مكان اللي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وأهل هذا المكان الأقرب للنبي صلى الله عليه وسلم عليه، أحفاد المهاجرين وأحفاد الأنصار وأحفاد القرشيين وأحفاد اللي جالهم النبي صلى الله عليه وسلم. لا تتعامل مع الناس بخشونة، تتريقش على الناس، ما تروحش للمحل وتقف ويكونوا هم بيكلموا بعض، الرجل يقول آخر يا ولد هات كذا، لغتهم هم يقولوا كذا، لكن أنت مش لغتك وهم عارفين أنها مش لغتك. فلما تروح لصاحب محل وتقول يا ولد هات كذا يوم يتعارك معك يوم يشتمك، أنت اللي جبت لنفسك هذا الشيء. هذا في حرم الله سبحانه، في حرم النبي صلى الله عليه وسلم لا يليق ولا في غيرها ولا في غيرها. لا تسخر من أحد من الناس، يبقى تخاطب الناس بما يعرفون وبما تحب أن يخاطبوك. ما تحبش حد يستهزأ بيك، ما تستهزأش ولا تستهين بأحد من الناس. ما تلاقيش البندلاديش اللي شغال في المحل حد بيتسخر منه، حد بيتقوم انت كمان تدخل في الحكاية. لا لا لا، انت داخل تشتري، اشتري الشيء بالأدب، بأدب الإسلام الذي تعلمته من النبي صلوات الله وسلامه عليه. في كل مكان عود لسانك على العفة، أن تكون عفيف اللسان. أما بنذكر هذا الشيء، الأشياء شفنا كثير من الناس يفعل هذا الشيء. يبقى بيحد يقول لك تعالى معنا ندخل المحل نضحك شوي، يدخل المحل يضحك شوي. على مين بيضحك؟ على إنسان مسلم زيك، إنسان جاء دفعته الحاجة إلى أن يكون شغل في هذا المكان. ليه أنت تسخر من الإنسان؟ لا تسخر من أخيك المسلم. المسلم وأخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله ولا يحقره. لا تحقر بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، يعني يكفي شرا عظيما امتلأ قلبه به أنه يتهكم من الناس ويضحك على الناس ويسخر من المسلمين. يبقى الإنسان المؤمن يتعود حسن الخلق مع جميع الخلق، مع الغلام، مع الحمال، مع السائل وغيرهم. يجتنب المخاصمة، يجتنب المخاشمة. لو إني إنسانا أذاك ما تأذيش هذا الإنسان، ما تأذيش، لا تدفع. واحد عملك بخشون عد رح دفعك، كنت تلاقي كتير وانت بتطوف في الطواف بالبيت تلاقي الناس يروح واحد زقك. أحيانا بعض الناس يلاقي واحد وراح ضربه في ظهره علشان يوسع ويعدي هو. أحيانا البعض الناس وخاصة كان معاهم نساء تلاقيهم ماشيين بكوعهم عمال يخبط شمال ومين في اللي حواليه. لا تتعامل بخشونة مع الناس. إذا أضبط أمر معروف وتنهى عن المنكر وتنصح، انصح برفق، ولكن ما تعملش عركة في هذا المكان اللي هو حرم الله سبحانه وتعالى. دع هو يأخذ اسمه، وأنت أمر معروف وانهى عن المنكر بما تحب أن يطاع الله عز وجل فيه، وأن إن غيرك إذا نصحك بالطريقة اللي تحبه ينصحك انصح أنت الغيرة بها. يجتنب أيضا مزاحمة الناس في الطرق وموارد المياه إذا أمكنه ذلك. موارد المياه، المكان اللي فيه ماء كان زمان الأبار وكذا يجتمعون عليها ويتزاحمون. الآن تجد هذا الشيء في عرفة، في منى، في وقت الحج تلاقي عربيات سبيل، عربيات كثيرة جدا واقفة تحدف عن الناس طعامه. تلاقي اللي واقف عمال يلم اثنين ثلاثة واقفين، وده عمال يضرب ده وعمل ده ويأخذ يلقف ويدي لزميله ويعبي يعبي كراتين من طعامه. ليه أنت تأخذ هذا كله وتترك الناس؟ هتأكل كل هذه الأشياء اللي أخذتها، لكن بأخذ ليا ولفلان ولفلان وفلان. هنا اجتنب هذا الشيء، عود نفسك على العفة، عود نفسك على لا تسأل الناس ولا تأخذ مال الناس. وأنت محتاج للمية اللي بتتوزع عليه، ما أنت قدامك المية كثيرة ممكن تشتريها، سيبها للي محتاجها واشتري أنت الماء. سيب الطعام للي محتال وانت معك الغذاء بتاعك، وفر لنفسك. ليه تكون يدك هي اليد السفلى؟ انت تمد ايدك تاخذ الطعام، بل تكون يدك هي اليد العليا. هينقص ايه من مالك الا الشيء؟ فاحيانا الطمع يدفع الانسان، عايز ياخذ اكل كتير، بيحدفه برتقال، بيحدفه زفندي، بيحدفه مش عارف ايه، وهتاكل ده كله، كل اللي انت خططت هتاخده، تلاقي كوم في الاخر ما بياكلش هذه الاشياء. فالطمع يدفع الانسان لهذه. احيانا في الفنادق لما ينزلوا في الفندق، وخاصة إذا كان فندق 3 نجوم ولا 5 نجوم، يوزعوا غدا على الناس ولا فطار ولا عشاء، والفندق مفتوح، سفرة مفتوحة، يدخل جوة السفرة ويأخذ الصحن ويعبي يملأ 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 كتير في الصحن، أكل يكفي 10 أفراد، ويقعد على الترابيزة مش هيأكل، بس هيوسخ الأكل ويوسخ الطعام وحيترمي الأكل بعد كده. ليه؟ لست محتاجا لهذا كله، خذ ما يكفي فقط. عود نفسك على التعفف، ما تقولش فلوسنا اللي احنا دافعينها، فلوسك اللي انت دافعها بس ما بوصي بها الاكل اللي مولود. يبقى هنا الانسان ياخذ ما يحتاجه وعلى قدر ما يحتاج فقط من غير الطمع. يجتنب انه يزاحم الناس، وعليه ان يصون لسانه من الشتم والغيبه ولعنه الدواب وجميع الالفاظ القبيحه، ويرفق بالسائل والضعيف، ولا ينهر احدا منهم، ولا يوبخه على خروج بلا زاد ولا راحلة، بل يواسيه. يمكن بعض الناس انت تعرف انه بخيل، انه وهو طلع كده وراح بخلة وما خدش معاه الحاجة، انما حتدور في الرحلة بقى تقعد تأنبه تستاهل وايه اللي خلاك تعمل كذا. لا لا، مش وقتها، مش وقتها. واسي واسي بما معك، وارجو الأجر من الله سبحانه وتبارك وتعالى. إن لم يفعل المواساة يرد ربا جميلا، يبقى لا داعي للتأنيب والتوبيخ للناس. قال الله عز وجل: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن جهل. هذه الآية سكتت سيدنا عمر رضي الله عنه. في مرة وجاءه إنسان سفيه أعرابي سأل واحدة من الناس اللي كانوا من أهل شورى عمر رضي الله عنه. الرجل جاءه عمه وقال: يا ابن أخي لك مدخل على هذا الأمير؟ قال: نعم. قال: أدخلني عليه. دخلني على هذا. فاستأذن لعمه ودخل عمه. أول ما قعد تدخل رضاه عجز، قال: هي يا ابن الخطاب والله ما تعطي الجزل ولا تحكم بالعدل. فإذا بعمر يأخذ الدرة ويقوم يضرب هذا الإنسان السفيه اللي أول ما يدخل أول ما يشطح ينطح كده على طول. يا عمر والله ما تعطي الجزل، لا بتعطينا اللي بيكفينا ولا تحكم بالعدل. كلام قاسي وكلام فيه سفة، وكان مشهور من 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 عدل سيدنا عمر رضي الله عنه، كان مشهورا بين الجميع. فإذا بابن أخي اسمه الحر يقول لعمر رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، إن الله عز وجل يقول: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من جاهل. عمي ده جاهل، إن هذا من الجاهلين. فإذا بعمر قال: والله ما جاوزها، وكان وقافا عند كتاب الله، كان وقافا عند كتاب الله. لو عمر ضرب هذا الإنسان معلوش لهم فيما يفعله، ولكن وخف حين سمع أعرض عن الجاهلين فأعرض عنه عمر. إذا إحنا أولى، إحنا أولى أن نأخذ بالعفو، أن نأخذ بما أمر الله سبحانه، خذ العفو وأمر بالعرف بالمعروف وأعرض عن الجاهلين. وقال الله سبحانه: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. اللعانون الإنسان كثير اللي على لسانه على طول، كل ما يتغاظ من حاجة إلا لعنة الله على كذا، لعنة على طول على لسانه، هذا لا يستحق أن يشفع يوم القيامة. لا تضيع على نفسك فضلا عظيما وفضيلة عظيمة يوم القيامة عند الله عز وجل. الإنسان العفيف اللسان إذا كان من أهل الجنة فيشفع لكثيرين، لا تحرم نفسك من ذلك. الحرمان يكون بالإنسان كثير اللعن، يلعن الناس، يلعن يلعن كل ما يغاظ من حد يلعن، فهذا لا يستحق أن يكون لا شفيعا يوم القيامة ولا شهيدا يستشهد على شيء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا. وقال: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. ليس من أخلاق المسلمين ذلك أن يكون طعانا، يقعد كل شوية عيب على الناس، هماز لماز، عمال يطعن في فلان ويتكلم على فلان ويغتاب فلان وينم في فلان. المؤمن ليس كذلك ولا اللعان. ولاحظ في السفر بيكثر ذلك مع الجماعة، تلاقي المجموعة قاعدين في أوضة واحدة في فندق طول الليل عمال يتكلم: فلان عمل كذا، شفت فلان عمل ايه، شفت فلان جاب ايه، شفت، يتكلم عن بعض. المؤمن ليس خلقه ذلك، لا يكون مؤمن طعانا ولا لعانا، وليس بالفاحش ولا البذيء، لا يفحش كلام اللي يقوله، بيوزن كلامه، يتكلم بالكلام المهذب بالكلام الطيب، لا يتكلم في سيرة النساء ولا بالكلام الفاحش اللي يتعلق بالنساء ولا الكلام اللي فيه بذاءات يغيظ الناس بها، فلا يفعل ذلك المؤمن. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن اللعنة، قال: إن العبد إذا لعن شيئا صعدت اللعنة إلى السماء فتغلق أبواب السماء دونها. أشوف اللعنة، لو إن إنسان قال لفلان روح الله يلعنك، اللعنة طلعت من بقه وطلعت للسماء، في السماء ملهاش مكان، مش هتدخل السماء، تنزل للأرض تدور على مكان ما فيه. هم اتنين بس، يلي قال يلي اتشتم، يدا يدا. إذا كان التاني يستحق استحقها، ما يستحقش رجعت لصاحب، كأنه لعن نفسه، كأنه دعا على نفسه بالطرد من رحمة الله. فاحذر أن تكون من اللعانين. قال: فتغلق أبوابها يعني السماء دونها، ثم تأخذ يمينا وشمالا، فإذا لم تجد مساغا رجعت إلى الذي لعن، فإن كان أهلا لذلك وإلا رجعت إلى قائلها. وجاء في حديث لعمران بن حصين: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره وامرأة من الأنصار على ناقة فضجرت فلعنتها. المرأة ركب على ناقة، اتغاظت من الناقة راحت لعنتها، فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة، فإنها ملعونة. النبي صلى الله عليه وسلم عاقب المرأة بذلك: أنت لعنتيها ناقة ملعونة، لا ما تمشيش معنا حاجة ملعونة. فكانت عقوبة للمرأة وتأديبا لكل أصحابه صلى الله عليه وسلم. طب هذه الناقة حد خدها؟ تركوا الناقة. قال عمران: فكأني أراها الآن، وهو بيروي هذا الحديث كأني أراها الآن تمشي في الناس ما يعرض لها أحد، ما يعرف حيعرض لها يعمل بها إيه. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها ملعونة هيأخذها يأكلها يذبحها يأكل منها تكون يصيبه من لعنتها، لا لا يأخذها. أيضا في حديث لأبي برزة الأسلمي، بينما جارية على ناقة عليها بعض متاع القوم إذ بصرت بالنبي صلى الله عليه وسلم وتضايق بهم الجبل فقالت حل اللهم العنها، فقال على الناقة بتاعتها الجبل تضايق بهم كأن تزحمت بالناقة بتاعتها، الناقة مش عارفة تمشي، فدعت عليه فقال لا تصاحبنا ناقة عليها لعنة، عليها لعنة يعني مشتومة مسبوبة بهذه الكلمة. طيب يبقى كده ذكرنا مجموعة من الآداب، وأظن كده كفاية علينا الليلة، والمرة الجاية يوم الأربعاء إن شاء الله نكمل الحديث. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.